هذا هو الشريط الواحد والعشرون من كتاب زاد المعاد.
فصل. وأما الذين قالوا إنه أحرم إحراما مطلقا لم يعين فيه نسكا ثم عينه بعد ذلك لما جاءه القضاء وهو بين الصفا والمروة، وهو أحد أقوال الشافعي رحمه الله، نص عليه في كتاب اختلاف الحديث، قال: وثبت أنه خرج ينتظر القضاء فنزل عليه القضاء وهو ما بين الصفا والمروة، فأمر أصحابه أن من كان منهم أهل ولم يكن معه هدي أن يجعله عمرة. ثم قال: ومن وصف انتظار النبي صلى الله عليه وسلم القضاء إذ لم يحج من المدينة بعد نزول الفرض طلبا للاختيار فيما وسع الله من الحج والعمرة، فيشبه أن يكون أحفظ لأنه قد أتي بالمتلاعنين فانتظر القضاء، كذلك حفظ عنه في الحج ينتظر القضاء. وعذر أرباب هذا القول ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر حجا ولا عمرة، وفي لفظ يلبي لا يذكر حجا ولا عمرة، وفي رواية عنها: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرى إلا الحج، حتى إذا دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وبين الصفا والمروة أن يحل. وقال طاووس: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة لا يسمي حجا ولا عمرة ينتظر القضاء، فنزل عليه القضاء وهو بين الصفا والمروة، فأمر أصحابه من كان منهم أهل بالحج ولم يكن معه هدي أن يجعلها عمرة. الحديث. وقال جابر في حديثه الطويل في سياق حجة النبي صلى الله عليه وسلم: فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماش، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، وعليه ينزل القرآن وهو يعلم تأويله، فما عمل به من شيء عملنا به، فأهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته، فأخبر جابر أنه لم يزد على هذه التلبية، ولم يذكر أنه أضاف إليها حجا ولا عمرة ولا قرانا، وليس في شيء من هذه الأعذار ما يناقض أحاديث تعيينه النسك الذي أحرم به في الابتداء وأنه القران. فأما حديث طاووس فهو مرسل لا يعارض به الأساطين المسندات، ولا يعرف اتصاله بوجه صحيح ولا حسن، ولو صح فانتظاره للقضاء كان فيما بينه وبين الميقات، فجاءه القضاء وهو بذلك الوادي، أتاه آت من ربه تعالى فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. فهذا القضاء الذي انتظره جاءه قبل الإحرام فعين له القران. وقول طاووس: نزل عليه القضاء وهو بين الصفا والمروة، هو قضاء آخر غير القضاء الذي نزل عليه بإحرامه، فإن ذلك كان بوادي العقيق، وأما القضاء الذي نزل عليه بين الصفا والمروة فهو قضاء الفسخ الذي أمر به الصحابة إلى العمرة، فحينئذ أمر كل من لم يكن معه هدي منهم أن يفسخ حجه إلى عمرة، وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. وكان هذا أمر حتم بالوحي، فإنهم لما توقفوا فيه قال: انظروا الذي آمركم به فافعلوه. فأما قول عائشة: خرجنا لا نذكر حجا ولا عمرة، فهذا إن كان محفوظا عنها وجب حمله على ما قبل الإحرام، وإلا ناقض سائر الروايات الصحيحة عنها، أن منهم من أهل عند الميقات بحج، ومنهم من أهل بعمرة، وأنها ممن أهل بعمرة. وأما قولها: نلبي لا نذكر حجا ولا عمرة، فهذا في ابتداء الإحرام، ولم تقل إنهم استمروا على ذلك إلى مكة، هذا باطل قطعا، فإن الذين سمعوا إحرام رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أهل به شهدوا على ذلك وأخبروا به، ولا سبيل إلى رد رواياتهم. ولو صح عن عائشة ذلك لكان غايته أنها لم تحفظ إهلالهم عند الميقات، فنفته وحفظه غيرها من الصحابة فأثبته، والرجال بذلك أعلم من النساء. وأما قول جابر رضي الله عنه: وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، فليس فيه إلا إخباره عن صفة تلبيته، وليس فيه نفي لتعيينه النسك الذي أحرم به بوجه من الوجوه. وبكل حال، ولو كانت هذه الأحاديث صريحة في نفي التعيين لكانت أحاديث أهل الإثبات أولى بالأخذ منها لكثرتها وصحتها واتصالها، وأنها مثبتة مبنية متضمنة لزيادة خفيت على من نفى. وهذا بحمد الله واضح، وبالله التوفيق. فصل. ولنرجع إلى سياق حجته صلى الله عليه وسلم. ولبد رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه بالغسل، وهو بالغين المعجمة على وزن كفل، وهو ما يغسل به الرأس من خطمي ونحوه يلبد به الشعر حتى لا ينتشر، وأهل في مصلاه، ثم ركب على ناقته وأهل أيضا، ثم أهل لما استقلت به على البيداء. قال ابن عباس: ويم الله، لقد أوجب في مصلاه، وأهل حين استقلت به ناقته، وأهل حين على شرف البيداء. وكان يهل بالحج والعمرة تارة، وبالحج تارة، لأن العمرة جزء منه، فمن ثم قيل قرن، وقيل تمتع، وقيل أفرد. قال ابن حزم: كان ذلك قبل الظهر بيسير، وهذا وهم منه، والمحفوظ أنه إنما أهل بعد صلاة الظهر، ولم يقل أحد قط إن إحرامه كان قبل الظهر، ولا أدري من أين له هذا. وقد قال ابن عمر: ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند الشجرة حين قام به بعيره. وقد قال أنس إنه صلى الظهر ثم ركب، والحديثان في الصحيح. فإذا جمعت أحدهما إلى الآخر تبين أنه إنما أهل بعد صلاة الظهر، ثم لبى فقال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ورفع صوته بهذه التلبية حتى سمعها أصحابه، وأمرهم بأمر الله له أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. وكان حجه على رحل، لا في محمل ولا هودج ولا عمارية، وزاملته تحته. وقد اختلف في جواز ركوب المحرم في المحمل والهودج والعمارية ونحوها على قولين هما روايتان عن أحمد، أحدهما الجواز وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة، والثاني المنع وهو مذهب مالك. فصل. ثم إنه صلى الله عليه وسلم خيرهم عند الإحرام بين الأنساك الثلاثة، ثم ندبهم عند دنوهم من مكة إلى فسخ الحج والقران إلى العمرة لمن لم يكن معه هدي، ثم حتم ذلك عليهم عند المروة. وولدت أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر رضي الله عنهما بذي الحليفة محمد بن أبي بكر، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وتستثفر بثوب وتحرم وتهل. وكان في قصتها ثلاث سنن، إحداها غسل المحرم، والثانية أن الحائض تغتسل لإحرامها، والثالثة أن الإحرام يصح من الحائض. ثم سار رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يلبي بتلبيته المذكورة، والناس معه يزيدون فيها وينقصون، وهو يقرهم ولا ينكر عليهم، ولزم تلبيته. فلما كانوا بالروحاء رأى حمار وحش عقيرا فقال دعوه فإنه يوشك أن يأتي صاحبه. فجاء صاحبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله شأنكم بهذا الحمار؟ فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقسمه بين الرفاق. وفي هذا دليل على جواز أكل المحرم من صيد الحلال إذا لم يصده لأجله. وأما كون صاحبه لم يحرم فلعله لم يمر بذي الحليفة، فهو كأبي قتادة في قصته. وتدل هذه القصة على أن الهبة لا تفتقر إلى لفظ وهبت لك، بل تصح بما يدل عليها، وتدل على قسمته اللحم مع عظامه بالتحري، وتدل على أن الصيد يملك بالإثبات وإزالة امتناعه، وأنه لمن أثبته لا لمن أخذه، وعلى حل أكل لحم الحمار الوحشي، وعلى التوكيل في القسمة، وعلى كون القاسم واحدا. فصل. ثم مضى حتى إذا كان بالأثاية بين الرويثة والعرج إذا ظبي حاقف في ظل فيه سهم، فأمر رجلا أن يقف عنده لا يريبه أحد من الناس حتى يجاوزوا. والفرق بين قصة الظبي وقصة الحمار أن الذي صاد الحمار كان حلالا فلم يمنع من أكله، وهذا لم يعلم أنه حلال وهم محرمون، فلم يأذن لهم في أكله، ووكل من يقف عنده لئلا يأخذه أحد حتى يجاوزوه. وفيه دليل على أن قتل المحرم للصيد يجعله بمنزلة الميتة في عدم الحل، إذ لو كان حلالا لم تضع ماليته. فصل. ثم سار حتى إذا نزل بالعرج، وكانت زمالته وزمالة أبي بكر واحدة، وكانت مع غلام لأبي بكر، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر إلى جانبه، وعائشة إلى جانبه الآخر، وأسماء زوجته إلى جانبه، وأبو بكر ينتظر الغلام والزمالة، إذ طلع الغلام ليس معه البعير، فقال أين بعيرك؟ فقال أضللته البارحة. فقال أبو بكر بعير واحد تضله. قال فطفق يضربه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم ويقول انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع. وما يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يقول ذلك ويتبسم. ومن تراجم أبي داود على هذه القصة باب المحرم يؤدب غلامه. فصل. ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالأبواء أهدى له الصعب بن جثامة عجز حمار وحشي فرده عليه، فقال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. وفي الصحيحين أنه أهدى له حمارا وحشيا، وفي لفظ لمسلم لحم حمار وحش. وقال الحميدي كان سفيان يقول في الحديث أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حمار وحش، وربما قال سفيان يقطر دما، وربما لم يقل ذلك، وكان سفيان فيما خلا ربما قال حمار وحش ثم صار إلى لحم حتى مات. وفي رواية شق حمار وحش، وفي رواية رجل حمار وحش. وروى يحيى بن سعيد عن جعفر عن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه عن الصعب أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم عجز حمار وحش وهو بالجحفة فأكل منه وأكل القوم. قال البيهقي وهذا إسناد صحيح. فإن كان محفوظا فكأنه رد الحي وقبل اللحم. وقال الشافعي رحمه الله فإن كان الصعب بن جثامة أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم الحمار حيا فليس للمحرم ذبح حمار وحش، وإن كان أهدى له لحم الحمار فقد يحتمل أن يكون علم أنه صيد له فرده عليه. وإيضاحه في حديث جابر قال وحديث مالك أنه أهدى له حمارا أثبت من حديث من حدث أنه أهدى له من لحم حمار. قلت أما حديث يحيى بن سعيد عن جعفر فغلط بلا شك، فإن الواقعة واحدة، وقد اتفق الرواة أنه لم يأكل منه إلا هذه الرواية الشاذة المنكرة. وأما الاختلاف في كون الذي أهداه حيا أو لحما فرواية من روى لحما أولى لثلاثة وجوه. أحدها أن راويها قد حفظها وضبط الواقعة حتى ضبطها أنه يقطر دما، وهذا يدل على حفظه للقصة حتى لهذا الأمر الذي لا يؤبه له. الثاني أن هذا صريح في كونه بعض الحمار وأنه لحم منه، فلا يناقض قوله أهدى له حمارا، بل يمكن حمله على رواية من روى لحما تسمية للحم باسم الحيوان، وهذا مما لا تأباه اللغة. الثالث أن سائر الروايات متفقة على أنه بعض من أبعاضه، وإنما اختلفوا في ذلك البعض هل هو عجزه أو شقه أو رجله أو لحم منه، ولا تناقض بين هذه الروايات، إذ يمكن أن يكون الشق هو الذي فيه العجز وفيه الرجل، فصح التعبير عنه بهذا وهذا. وقد رجع ابن عيينة عن قوله حمارا وثبت على قوله لحم حمار حتى مات، وهذا يدل على أنه تبين له أنه إنما أهدي له لحما لا حيوانا، ولا تعارض بين هذا وبين أكله لما صاده أبو قتادة، فإن قصة أبي قتادة كانت عام الحديبية سنة 6، وقصة الصعب قد ذكر غير واحد أنها كانت في حجة الوداع، منهم المحب الطبري في كتاب حجة الوداع له، أو في بعض عمره، وهذا مما ينظر فيه. وفي قصة الظبي وحمار يزيد بن كعب السلمي البهزي هل كانت في حجة الوداع أو في بعض عمره؟ والله أعلم. فإن حمل حديث أبي قتادة على أنه لم يصده لأجله، وحديث الصعب على أنه صيد لأجله، زال الإشكال. وشهد لذلك حديث جابر المرفوع: صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصاد لكم. وإن كان الحديث قد أعل بأن المطلب ابن حنطب راويه عن جابر لا يعرف له سماع منه قاله النسائي. قال الطبري في حجة الوداع له: فلما كان في بعض الطريق اصطاد أبو قتادة حمارا وحشيا ولم يكن محرما، فأحله النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بعد أن سألهم: هل أمره أحد منكم بشيء أو أشار إليه؟ وهذا وهم منه رحمه الله، فإن قصة أبي قتادة إنما كانت عام الحديبية، هكذا روي في الصحيحين من حديث عبد الله ابنه عنه قال: انطلقنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية فأحرم أصحابه ولم أحرم، فذكر قصة الحمار الوحشي. فصل: فلما مر بوادي عسفان قال: يا أبا بكر، أي واد هذا؟ قال: وادي عسفان. قال: لقد مر به هود وصالح على بكرين أحمرين خطمهما الليف وأزرهم العباء وأرديتهم النمار، يلبون يحجون البيت العتيق. ذكره الإمام أحمد في المسند. فلما كان بسرف حاضت عائشة رضي الله عنها وقد كانت أهلت بعمرة، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، قال: ما يبكيك؟ لعلك نفست. قالت: نعم. قال: هذا شيء قد كتبه الله على بنات آدم، افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. وقد تنازع العلماء في قصة عائشة هل كانت متمتعة أو مفردة، فإذا كانت متمتعة فهل رفضت عمرتها أو انتقلت إلى الإفراد وأدخلت عليها الحج وصارت قارنة، وهل العمرة التي أتت بها من التنعيم كانت واجبة أم لا؟ وإذا لم تكن واجبة فهل هي مجزئة عن عمرة الإسلام أم لا؟ واختلفوا أيضا في موضع حيضها وموضع طهرها، ونحن نذكر البيان الشافي في ذلك بحول الله وتوفيقه. واختلف الفقهاء في مسألة مبنية على قصة عائشة، وهي أن المرأة إذا أحرمت بالعمرة فحاضت ولم يمكنها الطواف قبل التعريف، فهل ترفض الإحرام بالعمرة وتهل بالحج مفردا، أو تدخل الحج على العمرة وتصير قارنة؟ فقال بالقول الأول فقهاء الكوفة منهم أبو حنيفة وأصحابه، وبالثاني فقهاء الحجاز منهم الشافعي ومالك، وهو مذهب أهل الحديث كالإمام أحمد وأتباعه. قال الكوفيون: ثبت في الصحيحين عن عروة عن عائشة أنها قالت: أهللت بعمرة فقدمت مكة وأنا حائض لم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودع العمرة. قالت: ففعلت، فلما قضيت الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن ابن أبي بكر إلى التنعيم، فاعتمرت منه، فقال: هذه مكان عمرتك. قالوا: فهذا يدل على أنها كانت متمتعة، وعلى أنها رفضت عمرتها وأحرمت بالحج، لقوله صلى الله عليه وسلم: دعي عمرتك، ولقوله: انقضي رأسك وامتشطي. ولو كانت باقية على إحرامها لما جاز لها أن تمتشط، ولأنه قال للعمرة التي أتت بها من التنعيم: هذه مكان عمرتك. ولو كانت عمرتها الأولى باقية لم تكن هذه مكانها، بل كانت عمرة مستقلة. قال الجمهور: لو تأملتم قصة عائشة حق التأمل وجمعتم بين طرقها وأطرافها لتبين لكم أنها قرنت ولم ترفض العمرة. ففي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: أهلت عائشة بعمرة حتى إذا كانت بسرف عركت، ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة فوجدها تبكي، فقال: ما شأنك؟ قالت: شأني أني قد حضت وقد أحل الناس ولم أحل ولم أطف بالبيت، والناس يذهبون إلى الحج الآن. قال: إن هذا أمر قد كتبه الله على بنات آدم، فاغتسلي ثم أهلي بالحج. ففعلت، ووقفت المواقف كلها حتى إذا طهرت طافت بالكعبة وبالصفا والمروة، ثم قال: قد حللت من حجك وعمرتك. قالت: يا رسول الله، إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حتى حججت. قال: فاذهب بها يا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم. وفي صحيح مسلم من حديث طاووس عنها: أهللت بعمرة وقدمت ولم أطف حتى حضت، فنسكت المناسك كلها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يوم النفر: يسعك طوافك لحجك وعمرتك. فهذه نصوص صريحة أنها كانت في حج وعمرة لا في حج مفرد، وصريحة في أن القارن يكفيه طواف واحد وسعي واحد، وصريحة في أنها لم ترفض إحرام العمرة بل بقيت في إحرامها كما هي لم تحل منه. وفي بعض ألفاظ الحديث: كوني في عمرتك فعسى الله أن يرزقكيها. ولا يناقض هذا قوله: دعي عمرتك، فلو كان المراد به رفضها وتركها لما قال لها: يسعك طوافك لحجك وعمرتك، فعلم أن المراد دعي أعمالها ليس المراد رفض إحرامها. وأما قوله: انقضي رأسك وامتشطي، فهذا مما أعضل على الناس، ولهم فيه أربعة مسالك: أحدها أنه دليل على رفض العمرة كما قالت الحنفية. المسلك الثاني أنه دليل على أنه يجوز للمحرم أن يمشط رأسه، ولا دليل من كتاب ولا سنة ولا إجماع على منعه من ذلك ولا تحريمه، وهذا قول ابن حزم وغيره. المسلك الثالث تعليل هذه اللفظة وردها بأن عروة فرد بها وخالف بها سائر الرواه، وقد روى حديثها طاووس والقاسم والأسود وغيرهم، فلم يذكر أحد منهم هذه اللفظة. قالوا: وقد روى حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة حديث حيضها في الحج، فقال فيه: حدثني غير واحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي، وذكر تمام الحديث. قالوا: فهذا يدل على أن عروة لم يسمع هذه الزيادة من عائشة. المسلك الرابع أن قوله دعي العمرة أي دعيها بحالها لا تخرجي منها، وليس المراد تركها. قالوا: ويدل عليه وجهان، أحدهما قوله: يسعك طوافك لحجك وعمرتك. الثاني قوله: كوني في عمرتك، قالوا: وهذا أولى من حمله على رفضها لسلامته من التناقض. قالوا: وأما قوله هذه مكان عمرتك، فعائشة أحبت أن تأتي بعمرة مفردة، فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أن طوافها وقع عن حجتها وعمرتها، وأن عمرتها قد دخلت في حجها فصارت قارنة، فأبت إلا عمرة مفردة كما قصدت أولا، فلما حصل لها ذلك قال: هذه مكان عمرتك.
انتهى الوجه الأول.